اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. المسألة 18: الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة. تعرض المصنف في ديباجة البحث إلى أن الكذب محرم بالأدلة الأربعة، وقد ذكر الأعلام في هذا المقام أنه أما الاستدلال بالسنة والروايات لإثبات حرمة الكذب فسيأتي بحثه إن شاء الله في طيات البحث، ويبقى عندنا الاستدلال بالأدلة الثلاثة. أما الاستدلال بالإجماع فهو في مثل هذه المسألة التي توجد هناك أدلة أخرى واضحة لا يحرز أن هذا الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن تلقي الفقهاء القريبين لعصر الناس الحكم من الشارع، فلا يحرز أن هذا الإجماع إجماع تعبدي. فإن كان المصنف في مقام الاستدلال على حرمة الكذب بالإجماع فيرد عليه أنه لا يحرز أن هذا الإجماع إجماعا تعبديا. وأما إذا كان يريد أن يبين أن المسألة محل اتفاق عند الفقهاء ولا خلاف فيها، فحينئذ يريد التوصيف كما عبرنا في بعض الدروس، فكلام صحيح ولكن خلاف ظاهر عبارته. فإن ظاهر العبارة أنه في مقام الاستدلال على الحرمة بالأدلة الأربعة، أي بما يعني بالإجماع، الإجماع دليل، فيرد عليه أنه الإجماع لا يحرز أنه كاشف عن تلقي المطلب من قبل المشرع، فيكون إجماعا مدركيا. أما الاستدلال عليكم السلام بالكتاب، فإذا لاحظنا الكتاب الكريم فتوجد بعض الآيات الواردة التي يستدل بها حرمة الكذب، ولكن المهم أنه هل يوجد في القرآن ما يدل بإطلاقه على حرمة طبيعي الكذب؟ دق في هذا البحث مهم في طيات بحثنا، إذ تارة نريد أن نثبت حرمة الكذب في الجملة على نحو القضية المهملة، وتارة نريد الاستدلال على أن كل مصداق من مصانيق الكذب فهو حرام شرعا، إذ أن الكذب له عدة مصانيق، فتارة نفترض الكذب في حال الهزل، تارة الكذب الذي لا يترتب عليه أي مفسدة، فهل يوجد عندنا إطلاق يستفاد منه حرمة الكذب بشكل مطلق، حيث نرجع إليه في إثبات حرمة الكذب في حال الهزل، حرمة الكذب الذي لا يترتب عليه أي مفسدة، كأن يفترض الإنسان أن يقول سقط المطر الآن ما يترتب عليه أي مفسدة، أو يقول أن المريخ مسكون ما يترتب عليه أي مفسدة، أو أن هناك جبل في بلدة كذا، هذا كذب إخبار على خلاف الواقع. ونحن نريد أن نبحث الآن عما يدل على حرمة الكذب، فهل يوجد في الكتاب آية في مقام البيان من جهة أن الكذب محرم أو لا؟ وإذا راجعنا الآيات التي تعرضت إلى أو ما يمكن أن يستدل به على حرمة الكذب، فغاية ما يستفاد منها حرمة حصة خاصة من الكذب كالافتراء على الله. الكذب الذي فيه افتراء على الله، نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الحصة من الكذب وهي الافتراء على الله. نعم، يمكن أن يستفاد من مثل قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، فوصفهم شنو؟ فأولئك هم الظالمون. الآية بل سورة آل عمران الآية 94. ولكن هذا كذب خاص وهو افتراء على الله وعلى الله تعالى، فالافتراء على الله كذب، ولا تدل على أن الكذب العادي شنو محرم. وكثير من الآيات ناظرة إلى هذا الكذب، وهو الكذب على شنو الكذب على الله. ومن الآيات التي ورد فيها التعبير بالكذب ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الواردة في المباهلة مع اليهود وغيرهم. ومن الواضح أن الآية ليس فيها إطلاق، ليس في مقام بيان أن كل كذب فهو حرام، وإنما تتكلم عن حصة خاصة من الكذب.
ما تلك الحصة الخاصة
أنه الذين يدعون أن الدين النبي محمد كاذب، فكانوا مع المباهلة.
افتراء خاص
يعني أنه إنكار مثلا ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء. وعندنا أيضا ما ورد في سورة البقرة الآية 10، الآية السابقة قلت لكم الآية كم؟ آل عمران 61. وإذا لاحظنا قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كان أو بما كانوا يكذبون. نعم، الآية سورة البقرة الآية 10 صحيح الآية، تأكدوا جيب القرآن. البقرة آية 10 نعم صحيح، يعني جيد أحسنتم. خب، ولكن الآية يا شيخ حسين أيضا ليس لها إطلاق أنها في مقام بيان أن الكذب حرام، بل تتكلم عن طائفة من اليهود في قلوبهم مرض النفاق فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون بسبب كذبهم الصادر، وهو نحو أيضا من الافتراء على الله، بل على الله تعالى. بني إسرائيل هو اليهود. نعم، وأهم آية يمكن أن يستدل بها في المقام هو قوله تعالى في سورة الحج الآية 30 واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا شنو؟ قول الزور. فيقال المراد من قول الزور، المراد من الزور هو الكذب. الآية الحج 30 المراد من الزور الكذب، فتدل الآية على وجوب اجتناب كل ما هو كذب. واجتنبوا قول الزور، فكل قول فكل ما صدق عليه أنه كذب وزور يجب اجتنابه، لا بشرط من جهة أنه ترتبت عليه مفسدة أو لا، أنه افتراء على الله أو لا، أنه عادي أو لا. فهل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ احنا نقول أو لا. واجتنبوا قول الزور،
معنى قول الزور بمعنى الدليل
كذب. قول الزور هو يقول كذب، زور يعني كذب،
زور يساوي كذب،
مستدل يقول الزور يقول هو كذب، الزور يعني الكذب، كلام زور يعني كاذب غير مطابق للواقع. إما أن يكون الكلام مطابق للواقع أو لا، إذا كان مطابق للواقع هو حق ليس بزور، إذا كان غير مطابق للواقع فهو زور لأنه محق. ولكن بحثنا يعني هذه الآية بحثت في بحث الغناء، تعرض لها الأعلام والمصنف في بحث الغناء، فقد يقال أن المراد من الزور بحسب تفسير الروايات هو الغناء، حيث ورد أنه اجتنبوا قول الزور بمعنى الغناء. وقد يقال لا، الرواية ليست في مقام حصر معنى الزور بالغناء، ولكن ذكروا في باب الغناء في بحث الغناء أن المراد من الزور هو الباطل، ليس هو عنوان الكذب، ما هو باطل. ومن مصادق الباطل مثلا الغناء، اجتنبوا قول الزور يعني ما هو باطل. وحينئذ الآية في مقام بيان أن ما هو باطل اجتنبوه، ولم يحرز أن كل كذب هو باطل، فلو كذب لأجل الدعابة، لأجل الهزل، لأجل كذا، هل يقال باطل؟ هذا أول الكلام. إذا كان كذب لا يترتب عليه أي مفسدة، هل مجرد عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الواقعية يسمى باطل؟ فلم يحرز انطباق عنوان الباطل على مجرد عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية الواقعية الذي يعبر عنه بالكذب. إذن لا يمكننا الاستدلال بالآية لإثبات أن كل كذب بجميع مراتبه محرم. نعم. بلي الكذب حرام، بلي مو الكذب في الجملة، أنا ما قال الكذب في الجملة، الكذب حرام بعد بقول مطلق. إذن تبين من جميع ما ذكرناه أنه لا يوجد بحسب البحث والظاهر آية قرآنية يمكن الاستدلال بها على حرمة طبيعي الكذب، وإنما الوارد عناوين أخرى كالافتراء على الله وما شاكل ذلك. هم هيجتنب قول الزور محل بحث مفصل في كتاب بحث الغناء إن شاء الله نتعرض إليه في القسم الأول، أن هل الآية مولوية، هل الآية إرشاد إلى مسألة عقلائية أن ما هو باطل ابتعدوا عنه، هل هي حكم تكليفي أصلا، هذه كلها أبحاث محققة في محلها في بحث الغناء إن شاء الله. إذا وصلنا هناك نتعرض إلى الآية مفصلا، ونحن الآن نقول على مستوى الإجمال أن لا يصح الاستدلال بها على حرمة مطلق الكذب، هل بيان الذي ذكرنا إجمالا تفصيله في محله. نعم.
ما النسبة بين الباطل والكذب؟
عموم خصوص من وجه. نعم من وجه. قد يكون باطل وليس كذب كالغناء مثلا، وقد يكون كذب ليس بباطل كالإخبار بنسبة على خلاف الواقع لأجل الهزل، لأجل الحكاية، لأجل التورية، هذا كذب لأن النسبة الكلام لا تناسب النسبة الخبرية، لكنه لا يصدق عليه عنوان الباطل عرفا أو لا أقل شبهة مصداقية للآية. وهناك كذب باطل، واضح إذا كان كذب فيه افتراء على الله ورسوله أو فيه مفسدة، فيه هتكون لنفس محترم، يقول هذا باطل. هذا ما يتعلق بالاستدلال بالكتاب. إذا ناقشنا الإجماع والآيات القلاء إطلاق لها. أما العاقل بل ما في آيات أخرى، يعني حسب المراجعة ما توجد آيات أخرى، هذه أهم الآيات التي ذكرت وحسب المراجعة موجودة أصلا. إذا حصلتم أيضا آية يمكن التشبث بإطلاقها بل ذكروها، هنا نرى هل تامة أم لا. أما بالنسبة إلى العقل فقد ذكر المصنف أن من الأدلة على حرمة الكذب هو العقل، وتقريب دلالة العقل بمقدمتين. المقدمة الأولى أن العقل يدرك أن الكذب قبيح، العقل يدرك أن الكذب مما لا ينبغي فعله، فيكون مصداقا من مصاديق القبح. المقدمة الثانية التشبث بكبرى الملازمة، وهو أن كلما حكم العقل بقبحه وعدم انبغائه حكم الشرع بحرمته تطبيقا لقانون الملازمة، فنستكشف الحرمة الشرعية للكذب. بحثنا الآن مو في الإدراك العقل لما لا ينبغي، نحن نريد أن نثبت شيخ مالك شنو الحكم الشرعي وهي الحرمة. فكيف يستفيد الحرمة بالعقل مع أن العقل غير مشرع والعقل ليس هو المولى؟ نريد نستدل بذلك بكبرى الملازمة. فتبين أن الاستدلال بالعقل مبني على الصغرى والكبرى. وقد ناقش جمع من الأعلام في هذا الدليل. أما بلحاظ الصغرى فهل العقل يدرك، يا شيخ مالك عقلك الآن يدرك أن الكذب قبيح؟ هل الكذب هو قبيح؟ يدرك؟ ها الآن بعدنا يعني فصل.
بما أن يعني بعد ما يبدو أن هذه القضية أصلاً أن الأمر ما يرتبط بال، يعني نقول الأمر عقلائي ليس بعقل، يعني أن أحكام العقل ليست قضية إلى هذه الأشياء.
أنا العقل يدرك أن الكذب بعنوانه مما لا ينبغي فعله.
أحكام العقل ليست أرضيتها هذه المشاكل، لأن أحكام العقل لا تخصص، وإحنا ها هنا في الكذب نخصصه في بعض الموارد، فإذا ليست أرضية لأحكام العقل.
احنا على خدنا على قد عقلنا، انا هذا المقدمه الان بحث ان الكذب مما لا ينبغي فعله. ناقش جمع من الاعلام في ادراك العقل لقبح الكذب بيان ذلك. وقد اول ما رايته من الاعلام المعلقين على الكتاب ناقش المحقق الايرواني قدس سره، وتبعه على ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، والشيخ التبريزي أيضا، والسيد الإمام أيضا. فقالوا هؤلاء الأقطاب الأعلام بأنه الكذب هو مخالفة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، عدم المطابقة، عدم المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية. فتارة يكتنف ذلك ملابسات خاصة كتعريض نفس محترمة للقتل، أو هتك عرض، أو ما شاكل ذلك من العناوين التي تكون ملابسة للكذب. فالعقل يدرك قبح الكذب لا بعنوان أن النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية، بل لأنه محتف بتلك الملابسات، قبح هتك عرض النفس المحترمة، قبح كذا، لأنه ظلم، لأنه ظلم. وأما إذا جردنا الكذب ولاحظنا بما هو هو، وهو مجرد أن النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية، فلا يدرك العقل أنه قبيح، لأنه ليس مصداقا للظلم وليس سلبا لذي حق حقه. فإن الظلم هو سلب ذي الحق حقه، ولا يرى هنا أنه أنا إذا أتيت بخبر فقلت المريخ مسكون سلبت ذي حق حقه، حتى ينطبق عليه عنوان الكذب، عنوان القبح. إذن مجرد أن النسبة الكلامية لا تطابق النسبة في حد ذاته ليس مما يدرك العاقل قبحه. فلو قلت أنه المريخ مسكون، أنا ما أدري المريخ، قلت المريخ مسكون، ما يترتب عليه لا مفسدة خارجية ولا شيء، هنا العقل لا يدرك أن هذا قبيح، لأن الإدراك إذا رجع إلى الظلم في سلب لذي الحق حقه، وما في سلب هنا، ما في علاقة بأحد هذا. أنا قاعدين أتكلم أقول المريخ مسكون، أحب أتكلم في الهجوم الإنشائية بقصد، خصوصا هم إذا قلنا أنهم سيأتي به أن الإخبار الهزلي، الإخبار لأجل التورية، هل هذا مما يدرك العقل قبحه؟ لا، لا يدرك. إذن إذا لاحظنا حق عنوان الكذب بما هو كذب، فلا يدرك العقل أنه مما لا ينبغي. ولهذا بنى الجمع كثير من الأعلام في بحث الفلسفة بأنه لا يوجد مدرك عقلي إلا قبح الظلم بس، وما عداه إن رجع إلى قبح الظلم أدرك العقل أن سلب ذي الحق حقه مما لا ينبغي فعله. وأما إذا لم يرجع إلى ذلك فلا يدرك العقل قبحه عن عدم الانبغاء. فإذا الصغرى أن الكذب قبيح غير مسلم.
أي أشخاص من العالم يدفعون الإيرواني؟ قلتم سيد الخوئي.
الذي ذكره السيد الخوئي، الشيخ التبريزي، السيد الإمام، كلهم يقولون بذلك. مثلا أعطيكم المصادر لكي يكون كلامنا موثق. طلعنا عبائرهم، وأخاف أقرأ العبارات ما نخلص. أعطيكم بعض إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب للشيخ التبريزي، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، طبعات كمبيوترية هذه، الجزء الأول صفحة 226. قال: وأما العقل فلا استقلال له بقبح مطلق الكذب، وحتى مع عدم ترتب فساد عليه من تلف عرض أو مال أو غيره من المفاسد. هذا مثلا هو أيضا حاشية المحقق الإيرواني الكمبيوترية، الجزء الأول صفحة 39. قال: ضرورة العقول، هي ضرورة العقول، بضرورة العقول يقول: ضرورة العقول مختصة بما إذا ترتب على الكذب مفسدة، وبهذا العنوان يحرم كل شيء حتى الصدق. إليه مفسدة حتى الصدق يكون شنو؟ فيقولك مو يعني مو الكذب هو مو كذب هو القبيح، المفسدة تلك هي قبيحة، سواء تلك المفسدة ساوقت صدقا أو ساوقت كذبا. سيد الخوي مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 385 قال: وأما العقل فلا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الأول بما هو كذب مع قطع النظر عن ترتب المفسدة والمضرة عليه. وكيف يحكم العقل؟ من اللي يقول هذا شيخنا؟ سيد الفقهاء والأساطين. وكيف يحكم العقل بقبح الإخبار بالأخبار الكاذبة التي لا تترتب عليها مفسدة دنيوية أو أخروية؟ نعم، إذا ترتب عليه شيء من تلك المفاسد كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض ونهب الأموال أو إيذاء الناس وظلمهم ونحوها من العناوين المحرمة، فإن ذلك محرم بضرورة العقل، ولكنه لا يختص بالكذب بل يجري في كل ما استلزم شيئا من الأمور ولو كان صدقا. واضح إن شاء الله. هذه الصغرى، إذن الصغرى غير تام، الكبرى أيضا مبني إثبات الحرمة الشرعية على ثبوت كبرى الملازمة، وهو أنما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، وقد ناقش أكثر المتأخرين من الأصوليين في ثبوت كبرى الملازمة. وين بحث الأصوليين كبرى الملازمة؟
في بحث المستقلات العقلية.
ماكو مستقلات عقلية في بحث الأصول، في المضفر موجود، في الأصول ما موجود. في وين؟ لا بحثوا، شوفوا وين 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 الأعلام يبحثون، عشان بحثوا في التجري، بحثوا كبرى الملازمة في بحث التجري بمناسبة أن بمناسبة هناك بحث التجري هل أن التجري حرام أو ليس بحرام، فاستدل جماعة على حرمة التجري بكبرى قاعدة الملازمة بدعوى أن التجري قبيح، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. فهناك تعرض الأصوليون لي من الزمان بلي الآخوند المجدد الشيرازي وغيره إلى زمان في بحث التجري، ما عندهم بحث من المستقلات العقلية وفي الأصول. هذا ترتيب المضفر تبعا للمحقق الإصفهاني في كتاب له يسمى الأصول على النهج الحديث، شايفين ده كتاب الإصفهاني الأصول على النهج الحديث يسميه، هو الذي بلي اخترع وابتكر هذا التقسيم الرباعي الذي بحث في أصول المضفر كما نبهنا عليه في الأصول. إذن كبرى الملازمة أيضا محل إيش؟ إشكال. إصفهاني إصفهاني ومن بعد أكثرهم يرون سيد الخوئي المضفر عقلية لا يرى المضفر نفس الشيء، سيد الشهيد الصادق
بأكس
غادة الملازمة، لا يحكم، لا يقولون بالملازمة، لا يقول أن كلما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، لا.
شيخ المظفر يقول بالملازمة،
يقول بحكم الشارع، يقول الملازمة. أنا عدل ممكن قديم السيد الشهيد لا يرى الصادق، بل السيد الخوئي لا يرى، بل لا يرون كبرى الملازمة. المحقق الإصفهاني يستشكل في كبرى الملازمة. نعم المضفر لعله الآن قديم في ذهني، بل يرى كبرى الملازمة لعله لأنه دفع إشكال، أنه هناك إشكال معروف أنه إذا أدرك العقل القبح فيلزم لغوية جعل الشارع للحرمة، فهل هناك مصحح لجعل الشارع للحرمة أو لا؟ هذا إشكال تعرض له المحقق الإصفهاني، لكن الكثير من المتأخرين لا يرون كبرى الملازمة، ولكن يظهر من كلام الشيخ الأعظم أنه يقبل كبرى الملازمة. الشيخ الأعظم يقبل كبرى الملازمة أي ما كان. احنا غرضنا الآن مو واحد الآن في الترقيق في هذه الأقوال، بالنتيجة أنه المسألة مبنية على كبرى الملازمة. إذن الاستدلال بالإجماع سقط، الكتاب لا إطلاق له، والعقل ليس بتام، ما بقى عندنا إلا شنو؟ السنة. لا تقول أنا ابتعد عن السنة. إذا أنت تقول أنا لا أريد السنة، لا أريد سنة النبي، سنة الأئمة، لا نريد الروايات، إذا لا يبقى حجر على مدار. الذي يقول حسبنا كتاب الله، الذي يقول فقط القرآن، فقط وفقط، إحنا ما لنا علاقة بين النصوص والروايات، لا يبقى حجر على مدار. شيخنا الكذب ما قدرنا نثبت حرمته، ما قدرنا نثبت حرمة الكذب، ما بالك بالمسائل التفصيلية. واضح. على كل حال، الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، يعني جميع الأديان ترى حرمة الكذب، ويدل عليه الأدلة الأربعة. ناقشنا الأدلة الأربعة، بحثنا في السنة، بقى هذا بحث تفصيلي. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، تعرض المصنف إلى أن الكذب بعد المفروغية عن حرمته هل أنه من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى هذا البحث وبيان ضابط الكبيرة في كتاب الغيبة، في بحث الغيبة. فهناك تعرض الشيخ الأعظم إلى بحث كبروي، ما هو ضابط الكبيرة وما هي آثار الكبائر؟ ولكن هذا البحث موكول مو إلى هذا المقام، إلى بحثي إن شاء الله إذا وصلنا هناك في الجزء الأول إلى بحث الغيبة، نتعرض إلى هذا البحث مفصلا. وإنما البحث ها هنا بحث تطبيقي، ما هو الدليل على اندراج الكذب في تلك الكبرى؟ وتارة نبحث عن دليل مباشر يقول هو من الكبائر، فلا نحتاج أن نبحث ما هو ضابط الكبيرة. تعبرهن هو ذلك من الكبائر، انتهينا خلاص، الرواقة هي من الكبائر، هذا استدلال مباشر. وتارة يراد الاستدلال على أن الكذب من الكبائر بطريقة غير مباشرة، بأن يقال نحن فرغنا في كتاب الغيبة عن أن المراد من الكبيرة هو ما توعد عليه بالنار في الكتاب، كل ما يتوعد عليه بالنار في الكتاب فهو من الكبيرة من الكبائر، أو ما يكون أكثر حرمة مما توعد عليه بالنار. مو لازمًا هو يتوعد عليه بالنار بالمطلوب مطابقين، لا، يكون أكثر حرمة مما توعد عليه بالنار، فيكون من باب الأولوية هذا أيضا مما يتوعد عليه بالنار، فيكون كبيرة. إذن إما أن نثبت مباشرة أنه توعد عليه بالنار، وإما أن نقول لا، يكون أشد مما ثبت أنه كبيرة. هناك عندهم بحث أيضا في الضابط، يأتي هنا ما توعد بس في الكتاب أو في السنة أو في السنة المفسرة للكتاب، هذه أبحاث في محلها في كتاب شنو؟ في كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى. ونحن نتعرض بمقدار ما تعرض له المصنف ونبين النكات المتعرضة بالبحث. هذا المطلب الثاني، وهو البحث أنه هل هو من الكبائر أو لا. استدل على أن الكذب من الكبائر بعدة أدلة. الدليل الأول ما عبر عنه المصنف بالمروي في العيون بسند عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح. شوف العبارة، قال إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، المقام الأول في أنه من الكبائر، الثاني في مسوغاته. نحن عندما ننتهي من الكبائر نتعرض إلى مطلب مهم ما تعرض له مهم، ما هو معنى الكذب؟ هل الكذب وصف للخبر، وصف للمخبر؟ مننقح بعدين أن الكذب هل يشمل مورد التورية، ما يشمل مورد التورية، هل يشمل مورد الهزل أو ما يشمل. تحديد عنوان الكذب سعة وضيقا، المصنف دخل في تفاصيل ستأتي، مع أنه ينبغي تنقيح البحث. ما معنى الكذب؟ هنا خلاف، الكذب هل هو وصف للخبر، وصف للمخبر، هل يشمل موارد الهزل، هل يشمل موارد التورية؟ يأتي إن شاء الله بحثه بعد الانتهاء أنه، بل من المقام الثاني تنبيه نخلي أنه تحديد دائرة الكذب. الثاني في مسوغات الكذب، الكلام في المقام الأول. أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسند عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح، هذا الدليل الأول. ونقول التفتوا قبل أن ندخل في الأدلة التفصيلية، ينبغي الالتفات أن هناك ثلاثة اتجاهات بين الأعلام في الجواب عن هذا السؤال، هل الكذب من الكبائر أو لكم اتجاه؟ ثلاث اتجاهات حتى ندقق بعدين في الاستدلالات نشوف هذا يثبت أي اتجاه. الاتجاه الأول أن الكذب مطلقا من الكبائر بجميع أقسامه، طبيعي الكذب من الكبائر، وهو ما اختاره المصنف تبعا للشهيد الثاني والفاضلين المحقق والعلامة. الفاضلين من هو يعني الفاضلين؟ المحقق والعلامة. نعم أحسن، هذا مسلك أول. مسلك ثاني أن الكذب مطلقا لا دليل على أنه من الكبائر. الاتجاه الثالث التفصيل، بعض حصص الكذب من الكبائر كالكذب على الله. ما دل على أنه من الكبائر؟ حصص خاصة، وأبرزها سيأتي بعدها بعدين، الكذب على الله، الافتراء. ولا دليل على أن طبيعي الكذب من الكبائر. إذن الآن البحث في إثبات أن الكذب من الكبائر في منظور الشيخ الأعظم يريد أن يقول طبيعي الكذب لا بشرط هو كبيرة، بغض النظر عن الأقسام. استدل على ذلك بأدلة. قلنا ما هو الدليل الأول؟ ما رواه في العلل، بل ما رواه الشيخ الصدوق في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان قال. أعطيك الرواية، الإيمان، هذه الرواية الإيمان ما موجودة في الكتاب، الإيمان هو أداء الأمانة واجتماع جميع الكبائر واجتناب جميع الكبائر. وقام عدد الكبائر إلى أن قال في عداد الكبائر وحبس الحقوق من غير عسر، واحد عليه حق للآخرين ولا يؤدي الحق مع أنه مو إنسان معسور يعني فقير، وحبس الحقوق من غير عسر والكذب. والكذب، إذن هذا دليل مباشر أن الكذب من الكبائر. ما نحتاج إلى الضابطة، ما هي الضابطة في الكبيرة؟ مما توعد عليه في النار أو ما يهمنا. حق الرواية قالت أن الكذب من الكبائر، من الكبائر. واعترض على الاستدلال بالرواية سندا ودلالة. طيب وش تريد أزياء من هذه أيها الفقهاء؟ أقول كبيرة كذب، يقول لا أم فيها مشاكل فيها مشكلة للآلية. خب يأتي بعده بحثه. البحث فعلا في سند الرواية. وقد عبر المصنف عن سند الرواية بلا يقصر عن الصحيح. لا قال هو صحيح ولا قال هو ضعيف، قال لا يقصر عن الصحيح. وهذا يوجب أن يجرنا إلى أنه سند الرواية هل هو تام أو غير تام. وهذا السند سند سيال في كثير من رواياتنا، وهو ما ينقله الشيخ الصدوق عن الفضل بن شادان. إذ أن الشيخ الصدوق نقل كتب الفضل بن شادان ومنها رسالته في العلل، وذكر طرقا إلى بل ما يرويه عن الفضل بن شادان. فهل هذا الطريق طريق الشيخ الصدوق للفضل بن شادان هل هو تام أو غير تام؟ ها شيخ حسين طلع ورقة شوف، خاف بحث المسألة. ها وهناك ثلاثة طرق للشيخ الصدوق للفضل بن شاذان. طرق
كتاب العلل،
نعم بل لكتاب العلل وغيرها ثلاث طرق. الطريق الأول هو ما ينقله عن أستاذه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس أو عبدوس. لا تدوخ حالك في البحث عن عبدوس لو عبدوس ما يرويه عن أستاذه عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيشابوري أو النيسابوري، وشخص آخر وعلي ابن قتيبة النيسابوري. هذا الطريق الأول.
هذا علي عن عبد الواحد، عن علي.
نعم اثنينهم في الطريق. لا لا مو في عرض بعض، اثنينهم ينقلوا عن هذا عن هذا، اثنينهم عن واسطتين. ها شيخنا واسطتين عن أستاذه عن يعني عن 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 عبد الواحد بن محمد بن عن علي بن محمد بن قتيبة. هو بين الشيخ الصدوق والفضل بن شاذان واسطتين، دائما واسطتين. لا أو يعني عن نعم. خب هذا الطريق الأول واعترض عليه. لا إحنا بس بقطع اعتراضات بعدين نبحث إن شاء الله. أن كلاهما غير ثقة، كلاهما مجهولان. نوقش هذا الطريق الأول بأنه كلاهما مجهولان. هي الطريق الأول. الطريق الثاني ما رواه عن حمزة ابن محمد ابن أحمد ابن جعفر. لا تحفظ الاسم تنسى عقب دقيقتين. واضح. عن حمزة ابن محمد ابن أحمد ابن جعفر، هذا عن أبي ناصر قنبر، عن علي بن شاذان عن الفضل بن شاذان. وقالوا وأيضا نوقش هذا السند الثاني بأن فيه عدة مشاكل، منها حمزة بن محمد أول واحد هذا مجهول. في ثلاثة، حمزة عن أبي نص عن علي بن شاذان ثلاثة. واضح. إذن هم قالوا الطريق الثاني غير تام، فيه مجاهيل، هذا مجهول. الطريق الثالث ما رواه عن الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم ابن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان. عن الفاضل ابن شاذان واسطتين، يعني عن جعفر بن نعيم بن نعيم عن محمد بن شاذان، وأشكل عليه أيضا بعدم ثبوت وثاقة كليهما، لا جعفر بن نعيم بن شاذان ولا عمه محمد بن شاذان، عم يصير لا هو ثق لا هو مجهول والعم هم مجهول. إذا ثلاث طرق نوقشت هذه الطرق بعدم تماميتها، فكثير من الأعلام إذا جاء رواية ينقلها الصدوق عن الفضل ابن شاذان قال والمشكلة في طريق الشيخ الصدوق للفضل ابن شاذان، لأن ثلاث طرق وكل الطرق مبتلات بالمشكلة الأولى بسرعة، الأولى مشكلتها عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس والقتيبي كلاهما مجهولا. المسألة الثانية فيه عدة مجاهيل، منها الراوي الأول وهو حمزة بن محمد بن أحمد بن أبي بن جعفر، والثالث فيه جعفر بن نعيم وعم محمد بن شاذان. لروايات كتاب العلل، لروايات كتاب بل كتب الفضل بن شاذان للروايات، لأن طرق الشيخ الصدوق هي محل في بحث الرجال أنها للروايات، لروايات الكتب. وقد حاول جمع من الأعلام التغلب عن هذه المشكلة، طرحنا المشكلة الآن ثلاث طرق كلها فيها مشاكل، والمصنف مبناه لا يقصر عن الصحيح. واختلف الأعلام هل يوجد طريق لحل المشكلة أو لا، ذهب المشهور إلى عدم تمامية الطريق، ومنهم السيد الخوئي قدس سره، ونقل عن السيد بلوروجردي أيضا الإشكال. ولكن ذهب جمع آخر كالشيخ الأعظم وجماعة آخرين إلى لا يمكن حل هذه المشكلة، ونتعرض في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى إلى محاولة تتميم طريق الشيخ الصدوق للعلال، وتوضيح أنه لماذا قال الشيخ لا يقصر عن الصحيح، إن في ذهن الشيخ العظم شيء لابد أن نبينه حتى يقول لا يقصر عن الصحيح. وأعطيكم مصادر كثيرة للمراجعة، اللي يحب يراجع مصادر كثيرة تعرضوا إلى هذا المطلب. تعرض إلى هذا المطلب السيد الخوئي قدس سره في الجزء 21 صفحة 318 سيسد وهجده شيخ، خلينا نتكلم بالفارسي خاف. وتعرض له السيد سعيد الحكيم حفظه الله في مصباح أجأتكم مصالفها، فيها بحث علمي جيد، هذه أبحاث علمية، في كتب كثيرة تعرضت بس ما فيها شيء زائد، هذه كتب لا فيها مادة علمية جيدة. مصباح المنهاج للسيد الحكيم حفظه الله صفحة 183 كتاب الصوم. وأيضا تعرض إلى ذلك السيد الإمام رحمة الله عليه في المكاسب المحرمة الجزء الثاني صفحة 83، وتعرض لذلك السيد محمد رضا حفظه الله السيستاني في القبسات، نقل كلام والده يقول وأقتصر في البحث على ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد، يعني السيد الكبير سيد السيستاني حفظه الله في القبسات الجزء الثاني صفحة 195، لعله في الآن النسخة المطبوعة، لأن كانت نسخة بيضة في البيت، في نسخة مطبوعة الآن جديد، لعله صفحة أخرى. بس أنتم لاحظوا الفهرس طريق الشيخ الصدوق للفضل بن شاذان، هذه مصادر عديدة. وهم في قراءات معاصرة للسيد الشهرودي رحمة الله عليه، سيد محمود الشهرودي رحمة الله عليه تعرض إلى هذا البحث أيضا في قراءات معاصرة الجزء الأول صفحة 448. بعد تريدون واجد هذه كافي، راجعوا الأبحاث تا شنبه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.